الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الظاهر والنور الظاهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار. وعجل فرجهم ونعم عدهم. كنا على اتحال في تصوير وتقرير الوجوب كحكم من الأحكام الإلزامية، معنى وماهية وتعريف الوجوب. أو الضرورة أو اللزوم، على كل دي عناوين متقاربة مع بعضها البعض. الحكم الذي لابد أن يؤتى بالفعل فيه أو اللزوم أو ما شابه ذلك، يحكم العقل بلزومه. فبالتالي هو كما مر بنا هذا الحكم الاعتباري في عالم الإنشاء بالدلالة اللفظية ينوجد بالإنشاء بالدلالة اللفظية، ينوجد بالإنشاء بالدلالة اللفظية. ولكن كما مر أن الأحكام التي هي من الدين لا محال يكون الإنشاء عبارة عن بداعي الإخبار عن الأحكام التي هي في دائرة الدين، لأنه في فترة من الفترات أو في زمن الفترة بين نبي ونبي هذه الأحكام الدينية من حرمة الربا أو حرمة الزنا أو حرمة كذا تكون معطلة غير مفعلة أو غير مقررة في اللوح التشريع، لا تشريع بالمعنى العام. فبالنسبة للأحكام الدينية حسب بيانات أهل البيت عليهم السلام هناك تدريج في البيان، تدريج في البيان وليس تدريج في التشريع. وإن اشتهر هذا التعبير عند يعني غالب المفسرين حتى من الخاصة أو المتكلمين أو الفقهاء أو المجرّات، لكن مسامحة بحسب بيانات أهل البيت عليهم السلام الآن هذا الدين غير منجز عند الجاهلين عند المستضعفين عند هذا شأن آخر عدم التنجيز، ولكن أصل التشريع هذا هو مقرر. شبيه التوحيد مثلا، التوحيد على ما هو الصحيح أنه فريضة الأولى الكبرى في الدين، سواء وصل بلاغه إلى البشر أو لم يصل. فكيف في دائرة العقائد ليس هناك تغيير وتبدل أو تجدد في التشريع أو الإنشاء؟ في آية يوم خلق السماوات إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، إن عدة الشهور في كتاب الله، كتاب يوم خلق السماوات. طبعا هو أربعة حرم سواء، المهم هذا أمر تشريعي بلا شك مرتبط بالأئمة الاثنى عشر كما هو الصحيح أو بأمور أخرى. المهم تشريع الأشهر الحرم الأربعة ما شابه ذلك. بالتالي إن في تشريعات يوم خلق السماوات سموه قبل. فبالتالي إذن تشريعات الدين ما عرف بأنه مثلا في الخمر تدرج الشارع، لا تدرج في البيان لا في التشريع. الخمر حرام في الدين في اللوح المحفوظ عند الله قبل حتى بعثة الرسل أو كذا مثلا. نعم، في أصول الواجبات وأصول المحرمات أركان الفروع كأسس، هذه من دائرة الدين، وهذه ليست أنشئت بالإنشاءات القرآنية، إنما الإنشاءات القرآنية إخبار عن فرائض الله، إنشاء بداعي الإخبار أو إنشاء فيها نسبة باعثية ومحركة، لكن بداعي الإخبار عنه، لأنه ينوجد الحكم في دائرة الدين. الكلام ليس في دائرة الشريعة، في دائرة الدين ليس بنزول القرآن الكريم العزيز العظيم أنشئت يعني أوجدت، لا هي من الأول، لأنها من الآن من الأول، وإنما هذا تدريج في البيان نستطيع أن نقول. نعم، فالزنا هو الخمر، هو الربا، هو العبادة للوثن، هي مبغوضة ومفسدة ومحرمة عند الشارع، وإنما التدريج في البيان وليس التدريج في الإنشاء. هذه بالنسبة إلى أصول الواجبات وأصول الأسس وأصول المحرمات. ملاكها موجود، تشريحها موجود، الآن تنجيزها غير موجودة بحث آخر، لكن الكلام في ليس في مراحل الحكم الأخرى، لا نخلط بين مراحل الحكم الأخرى وبين أصل الأحكام. هذا بالنسبة للأحكام التي هي من دائرة الدين. وأما الأحكام التي من دائرة التشريعات، نعم عفوا الشريعة، لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، فهذه صحيح إنشاء تشريعها موقوف على الإنشاء اللفظي والدلالة اللفظية، وبالتالي هذا أمر اعتباري وجيد بالإنشاء وبالدلالة اللفظية هنا. نعم، فهذا الاعتبار عالم من الاعتبارات التفصيلية في الشريعة تنوجد نعم بالدلالة اللفظية، أيا ما كان سنخ عالم الاعتبار، وإن وجد في الشريعة تفاصيل الأحكام وتفاصيل تفاصيل الأحكام، وإن وجد بالدلالة اللفظية لكنه سنخ عالم يختلف عن سنخ عالم الدلالة، ويعد ويعتبر هذا عالم الاعتبار عالم ثبوتي، بينما عالم الدلالة عالم إثباتي. على كل هذا مجمل الكلام في هذا المطلب. وبالنسبة إلى أقسام الحكم التكليفي، وإن خطينا خطوات مغايرة إلى خماسية الأحكام والأقسام عند الأعلام، ولكن البحث لا زال يحتاج إلى مزيد من على كل التتبع والاستقصاء والتبويب والترتيب الصناعي كي نخلص بنتائج يومية في الاستنباط مؤثرة على إتحان. فذاك الملف غير مغلق مفتوح ويتابع إن شاء الله. أما الأبعاد الكلامية للوجوب التي أثارها الأعلام، هذه الأبعاد على إتحال الكلامية إجمالا هي تشير إلى أن ماهية الوجوب تختلف عن ماهية الأحكام الأخرى بالتالي، أو ماهية التحريم الإلزام، وعموما التشريع ما شابه ذلك. أو لك أن تقول أيضا أن هذه الأبعاد الكلامية إجمالا قبل أن ندخل في الفهرست التفصيلي لها، وإن كنا لن ندخل في التفاصيل لأن هي كلامية أقرب منها من كونها أصولية أو فلسفية أقرب منها كونها كلامية أو أصولية، ولكن نستعرض الفهرست ضروري تفصيلا، والمختار في هذه الأقسام والأبعاد. إلا أنه إجمالا هذه الأبعاد الكلامية طابعها وثمرتها الإجمالية ما هو؟ طابعها وثمرتها الإجمالية في الحقيقة من هذا الجانب تبين أن الحكم الشرعي له مراحل، له لوازم، له تداعيات، له مبادئ، له آثار، مبادئ قبل آثار بعد، وبالتالي هذه المراحل للحكم الشرعي كمبادئ أو آثار ولواحق مؤثرة في تحديد هوية الحكم، مؤثرة في تحديد هوية الحكم. يعني كثير المشهور أو حتى الميزة النعيني من باب المثال في بعض الموارد يقرر أن الحكم ممتنع، لكن يقول الحكم مثلا ممتنع ماهية صورة ما شئت فعبر، ولكن حقيقة روح الحكم موجودة. تعبير مثلا مشروع الحكم ما يشينه لحظ مبادئ الحكم أو آثار لواحق الحكم. فهذا مما ينبه أن الأعلام في الحكم كالوجوب أو أقسام التكاليف الأخرى لم يقتصروا في التعامل مع الأحكام التكليفية، لم يقتصروا على ماهية الحكم الأحكام وهويتها في مرتبة وجودها الفعلي فقط، لم يقتصروا في التعاطي مع الأحكام على وجودها الفعلي فقط. إذا رأوا مبادئ الحكم موجودة، لواحق الحكم موجودة، وإن امتنعت وجود هوية الحكم امتنع على وجودها الفعلي، لكن بالتالي يقولون هذا حقيقة الحكم موجودة تقريبا، مما يدل على أن هذه المبادئ أو اللواحق الآثار واللوازم له دور في حقيقة الحكم إجمالا. هذا فالأبعاد الكلامية إذن لها مثل معرفات لوازم للحكم، ما شئت نستطيع أن نعبرها بهذا التعبير. أخيرا كنا في الدورتين السابقتين هكذا يعني تم التتبع أنه ثلاث مدارس متوازية متسابقة متنافسة على معرفة بحوث أصول القانون. أصول القانون اللي هو أي البحوث الثبوتية للأحكام. أصول القانون هذا معناه أصول القانون، منظومة القانون، يعني العالم الثبوتي أو اللوح المحفوظ لهيكلة منظومة هرمية الأحكام، هاي الهيكلة، الهيكل أو المنظومة لها هندسة، هاي الهندسة يبحث عنها علم أصول القانون، وهو هذا العلم مطوي في علم أصول الفقه، وله ثمرات كبيرة جدا في كل العلوم الدينية وفي أبواب الفقه وفي التفسير وفيهم علم أصول القانون. يعني معرفة هندسة منظومة القوانين ثبوتان، مثل الحين قانون دستوري مثلا، بغض النظر عن ألفاظ الدستور وتفسير الدستور والنزاع في المواد الدستورية واصعد وانزل، نفس الدستور كثبوت يعني كقوانين على اعتبار ثبوتا وغير بحث الدلالة. نعم علم الأصول يشتمل على علم آخر، دليلية الدليل، دليلية الأدلة، كاشفية الأدلة، تصورا ألفاظ، تصديقا حجج، هذا علم آخر ثاني موازي في علم الأصول. علم الأصول يشتمل على علمين، علم ثبوتي، امتناع اجتماع الأمر والنهي، بحث ثبوتي، تضاد بين الأحكام، بحث ثبوتي، التلازم بين ذي المقدمة والمقدمة، بحث ثبوتي، النهي يقتضي الفساد في العبادة أو في المعاملات، المسائل العقلية الخمس كلها بحوث ثبوتية، مع أنها تقريبا هذه المسائل الخمس تقريبا ثلثي بحث الألفاظ وكلها ثبوتية، ومن صميم علم الأصول. وبحوث ثبوتية كثيرة موجودة في الحجج العمارية الصحراء، فالمقصود البحوث الثبوتية موجودة في علم أصول الفقه، والبحوث الإثباتية الدلالة. فالتعريف علم الأصول بالعلم الباحث عن دليلية الأدلة، هذا تعريف لنصف علم الأصول سواء من الألفاظ أو الحجج. علم الأصول أعم من دليلية أو البحوث الثبوتية. نعم هذا التعريف القديم الأقدم هو أتم، العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي بدون قيد فرعي، سواء عقائدي تفسيري فرعي أخلاقي، يشمل كل العلوم الدينية. العلم بالقواعد الممهدة للاستنباط، بشرط أن تفسر كلمة الاستنباط استنباط، هاي الاستنباط بمعنيين، معنى الكاشفية ومعنى الإخراج الثبوتي الواقعي. هو في اللغة معنى الاستنباط أخرج الزرع الذي يسمى نبط في قعر البئر، استخراج تكويني يناسب الاستخراج والتوليد الثبوتي. المهم فإذا استصرفنا في كلمة استنباط إنها بمعنيين، بمعنى كاشف تصوري أو تصديقي، وبمعنى استخراج ثبوتي، يتم تعريف شامل جامع لعلم أصول الفقه. العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط نبط، استنباط الحكم الشرعي، الحكم الشرعي فرعي أصولي أصوصي من أصول الدين من الفقه الأوسط، يشمل كل العلوم الدينية، على تعريف جامع لعلم الأصول يصير. على أي تقدير، فعلم الأصول يشتمل على علمين، هذا البحث الثبوتي، البحث الثبوتي في علم الأصول أو في علم الفقه أو في علم التفسير أو في علم الكلام أو في العلوم الدينية، البحوث الثبوتية، الثبوتية مو الإثباتية فقط، الثبوتية، البحوث الثبوتية تبحثها أو تتنازعها ثلاث مدارس، ثلاث مدارس. مدرسة فقه المقاصد معروفة عند الأخوة، فقه المقاصد، ومدرسة روح الشريعة، مذاق الشريعة، هي غالبة عند علماء الإمامية، روح الشريعة ومذاق الشريعة. ومدرسة أخيرة جديدة وهي أتقن الثلاث، مدرسة أصول القانون، علم أصول القانون. والسنهوري قبل 40 أو 50 سنة كتب كتابا مع زميل له في أصول القانون، وقال هذا العلم للتو الوسط القانوني البشري يتعرف عليه، يعني غير معروف، وإنما الأبحاث القانونية آخذة. وإحنا بحثنا من كلمات الأصوليين، بعد ذلك اطلعت على كتاب السنوري، ولا في الدورة الأولى أنا ما اطلعت على كتاب السنوري، بس أحد الأخوة السادة جزاه الله خير جاب الكتاب في الدورة الثانية. المقصود أيام ما كان، أو أواخر الدورة الأولى، المقصود أيام ما كان هذا المبحث، هو يعترف بعد يقول البحوث القانونية الأكاديمية مترجلة فيه، يعني توا من بعد. فالمهم دوما كان الطرح أنه ثلاث مدارس، تبين لا في مدرسة بعد رابعة، والله أعلم يجوز من النقب يشوف مدرسة خامسة وسادسة وسابعة، مدرسة رابعة مرتبطة ببحث اليوم اللي احنا فيه، المبادئ الأحكام ولواحق الأحكام، مدرسة مرتبطة بهذا البحث الذي خضنا فيه اليوم. هاي المدرسة على كل من متأخرين هذا العصر نستطيع أن ننسبها إلى المرحوم الأصفهاني كومباني، مدرسة الرابعة. طبعا النعيمي أيضا عند هذا المطلب في مباحث الألفاظ أشار إليه. الآن نقلت عن الميزة النعيمي، أن في موارد الميزة النعيمي يلتزم بوجود حقيقة الحكم وإن امتنع وجود الفعلي لماهية الحكم، لكن مبادئ الحكم موجودة وآثار الحكم موجودة. النعيمي التزم في عدة موارد في الألفاظ في أجود التقريرات. فتقريبا هذه المدرسة الرابعة يعني نستطيع أن نقول هي متبلورة في كلمات الكومباني النعيمي الرضياء، موجودة تقريبا. هاي المدرسة الرابعة ما هي؟ المدرسة الرابعة كي تضبطون شرحها، هي مختار المرحوم الأصفهاني وشرحها تلميذه المظفر في أصول الفقه، ومختار المرحوم الأصفهاني كلما حكم به العاقل حكم به الشر. الأصفهاني عنده مبنى يختلف عن المشهور، كلما حكم به العاقل حكم به الشر، عندما مبنى مختلف. هذا المبنى الذي يلتزمه في قاعة الملازمة هي مدرسة رابعة في دراسة أصول القانون، وما ندخل فيها الآن ربما شيئا ما نذكره. مدرسة رابعة في أصول القانون، هذه المدرسة الرابعة على إتحال في أصول القانون تعتمد أن مبادئ الأحكام ولواحق الأحكام مبادئ الأحكام ولواحق الأحكام آثارها هي في الحقيقة هي حقيقة الحكم، وليس حقيقة الحكم صرف الماهية الاعتبارية. فحقيقة الأحكام التكليفية أو قل حتى الوضعية مرهونة بمبادئ الأحكام أو لواحق الأحكام أشد من ارتهانها وارتباطها بالوجود الفعلي لما هي الأحكام. خلاصة كلام الإصفهاني في قاعدة ملازمة، بحث طويل، أنا ما أريد أقول لك قصير، بحث طويل طويل، لكن خلاصة عنوان مبنى هذا تريدون تراجعوا المظفر، كتاب المظفر ترى مو كتاب سطوحة والصوت لقمان صراحة هذا اسمه كتاب سطوحة، لا هو كتاب نهايات الخارج للمباني اللي فيه مباني معقدة عظيمة للأعلام الثلاثة أو للنائين والكومبوني. أصول الفقه المظفر اسمه كتاب سطح، بس هو مو سطح، لكن صراحة مو كتاب سطح، هو كتاب نهايات البحث الخارج. هو شرح مبنى أستاذه في قاعدة الملازمة، لأن القلم بدون انحياز، القلم البصراوي بين على الساحة، لكن في أرض العرب بين جدا، بيانهم عادة جيد، فهو بيان جيد هناك. المرحوم المظفر رحمة الله عليه تراجعوا كل شيء. فهذه مدرسة رابعة، هذه مدرسة رابعة في تعالج أصول القانون مرتبطة ببحثنا اليوم، إن لماذا الأعلام دخلوا في الأبعاد الكلامية، لماذا دخلوا؟ يقول لك أن مبادئ الحكم وآثار الحكم مرتبطة بقوة أو بأقوى أو بأشد بحقيقة الحكم، ليس فقط ما هي الاعتبارية للحكم. هو هذا أصل دي السرد الطويل لأجل هذه النكتة اللي بعد ما ندخل فيها، هذا المطلب نوان وجب. فقط أذكر فائدة ثواني ونختم ونواصل غدا إن شاء الله. الجزء الثالث لمنطق المظفر أيضا هو ليس للمقدمات ولا للسطوح ولا للسطر العين، هو لأبحاث في المعارف نهايات، مع أننا لا أوافقه في كثير من المباني، مبنى مشربة مشائي أو فلسفي وكذا، هذا ما لا أوافقه فيه، مو لأجل أنه فلسفي بس لا أوافقه فيه، ذكرت في كتاب العقل العام. لكن هذا الجزء الثالث لمنطق المظفر بحق يحتاج إلى درخ 20 مرة، مو درخ الألفاظ وحفظها، درخ المعاني، ومؤثر جدا في نظرية المعرفة. الجزء الثالث من منطق المظفر مو يدرس، يجب الإنسان أن يتدارسه هو مع أصدقائه، هو مع نفسه. أنا أخيرا دارسته مع نفسي قسم الأقسام، شفت في شيء يقول شلون هيكلة، وراجع المدارس الأخرى، يعني مصدر جدا مهم وقلم بديع المظفر رحمة الله عليه. فالمقصود هذا الجزء الثالث ثمين جدا، ثمين مع أنه ما وافق في جملة من المباني، لكنه المبحث ثمين جدا، هاي فائدة معتبرة لنظرية المعارف للعقائد. كثير من الشبهات تستطيع تردها من هالخارطة المفصلة عند المظفر رحمة الله عليه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.